بسم الله الرحمن الرحيم. كما يشهد به ما عن الرضا في هذا الرضاع إذا كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة مع هذا اللفظ تحرم الرضاعة الأولى والصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين، وأما المرضعة الأخرى ففي تحريمها خلاف فاختار والدي المصنف ابن إدريس تحريمها لأن هذه يصدق عليها أم زوجته، لأنه لا يشترط في المشتبه بقاء المشتبه من هكذا هنا. فالأخن قال المشتبه الأصولي يشمل الجامل الذي يحمل على الذات ومنتزع من الذات باعتبار اتصاف الذات المبدأ الخارج عنها. والآن يستشهد بكلام فخر المحققين في كتابه إضافة الفوائد، وهذا الكلام لفخر المحققين يدل على أن هذا النحو من الجامع داخل في محل النزاع في بحث المشتق. هذه المسألة الشرعية أنه لو كان شخص له زوجات ثلاثة، زوجتان كبيرتان والزوجة الصغيرة مرتضعة، وهنا لو أرضعت إحدى الزوجتين هذه الزوجة الصغيرة، فهذه الزوجة الكبيرة الأولى لما ترضع هذه الزوجة الصغيرة اللبن، إما لبن نفس الزوج أو لبن غير الزوج، فإن كان لبن نفس الزوج بعد لا يشترط الدخول في تحريم الزوجة المرضعة الزوجة المرتضعة الزوج الصغير. فالزوجة الكبيرة الأولى اللي ترضع الصغيرة تصير محرمة على الزوج، لأن بمجرد ينتهي الإرضاع الشرعي 15 رضعة متتالية، بمجرد أن ينتهي هذا الإرضاع الشرعي فهذه الزوجة الكبيرة تعتبر أم زوجة، فأم زوجة محرمة. والزوجة الصغيرة نصير بنتا رضاعيا للرجل، فبمجرد حصول هذا العنوانين عنوان أم زوجة انتهاء الرضاع فتنتفي الزوجية من هذه الزوجة كبيرا مرضعة، وكذلك انتهاء الرضاعات الشرعية هذه الزوجة الصغيرة تصير بنتا رضاعيا للزوج فتنتهي الزوجية. فلذلك هاي الزوجة الصغيرة لما تصير بنت للزوج بنت للرجل محرمة عليه. والمرضعة الأولى الكبيرة لما صارت أم زوجة كذلك تصير محرمة. وهنا لا يشترط الدخول في هذه الزوجة الكبيرة في حرمة، لا في حرمة الزوجة الكبيرة ولا في حرمة الزوجة الصغيرة. الفرق الثاني، لا، لبن هذه الزوجة الكبيرة الأولى لبن غير هذا الرجل، وأرضعت هذه الزوجة الصغيرة. فهنا بمجرد انتهاء من الرضاع الشرعي هذه الزوجة الكبيرة تكون أم زوجة، فبمجرد حصول هذا العنوان بعد انتهاء من الرضاعات الشرعية تنتهي الزوجة فتحرم الزوجة الكبيرة. بالنسبة للزوجة الصغيرة هنا، لأن فرضنا اللبن لغير هذا الرجل، يعرض عنوان آخر، ربيبة، ربيبة هذا الرجل، لأن الزوجة الصغيرة تصير بنت الزوجة، والزوجة الكبيرة أربعة تصير بنت الزوجة الرضاعة، بنت الزوجة حرام يحرم بشرط الدخول الزوجة مجرد العقد ميت، صحيح؟ لابد إضافة إلى العقد بالنسبة للزوجة الكبيرة يحصل الدخول بالنسبة للزوجة الكبيرة حتى بنت الزوجة تحرم على الرجل. هنا الدخول في الكبيرة شرط بحرمة بنت الزوجة. فعلى كل حال في رضعت الزوجة الكبيرة الأولى ما في كلام أن هذا البحث في المشتق لا يثمر في هذا الفرق، فرضا أن الزوجة الكبيرة الأولى هي ترضع الزوجة الصغيرة. بعد الانتهاء من الإرضاع من قبل الزوجة الأولى الكبيرة هذه الزوجة الكبيرة الثانية ترضع هذا البنت. فهنا الزوجة الصغيرة بالرضعة الأولى من الزوجة الكبيرة الأولى زال عنها عنوان الزوجية، إما صارت ربيبة وبنت الزوجة على الفرض الثاني، وإما صارت بنت الرجل بنت الزوج لكن بنت رضاعة. فالمهم في الرضعة الأولى هذه الزوجية انتفت من الزوجة الصغيرة، فصارت هذا البنت معنونة إما بعنوان ربيبة أو بعنوان بنت الرجل الرضاعي، الزوجية انتفت. فهنا هاي الزوجة الثانية الكبيرة لما ترضع هذا البنت تحرم هذه الزوجة الكبيرة الثانية بعد انتهاء من الرضاع الشرعي. هاي هنا يأتي بحث المشتق. هذه الصغيرة كانت تطلق عليها زوجة قبل الارتضاع من الزوجة الأولى. بعد الارتضاع من الزوجة الأولى هذا العنوان عنوان الزوجية انتهى، فصار في الزوجة الصغيرة حالتان، حالة التلبس بالزوجية قبل الانتهاء من الرضعة من الزوجة الكبيرة الأولى، وبعد الانتهاء من هذه الرضعة زالت هذه الزوجية. الآن بالرضعة الثانية من المرأة الثانية الكبيرة الثانية، هل المشتق وهو الزوجية اللي تطلق على هذه الصغيرة هذه الزوجية بالمعنى الخاص وهو المتلبس بالمبدأ؟ فإذا كان المشتق بالمعنى الخاص فالآن بعد الانتهاء من الرضعة من الزوجة الكبيرة الثانية على الصغيرة لا تطلق الزوجة، فالكبيرة مصفحة، لأن لا يطلق على هذه الكبيرة أم الزوجة. وأما إذا قلنا لا المشتق أعم من المتلبس والمنقضي، بالفعل هذه الصغيرة زوجة مع أن الزوجية انقضت بالرضعة الأولى، انقضت مع ذلك ما دام المشتق للمعنى الأعم من المتلبس والمنقضي فالزوجية تطلق على هذه الصغيرة الآن بالفعل حتى بعد انقضاء الزوجية في الرضعة الأولى. ما دام الزوجية تطلق على هذه الصغيرة فالصغيرة زوجة الأول، فالمرضعة الثانية المرأة الكبيرة الثانية لما ترضع تتعنون بعنوان جنو أم الزوجة، وأم الزوجة جنو حرام. فحرمة المرضعة الثانية هاي تتوقف على هذا البحث، أن المشتق بالمعنى المتلبس فهذه المرضعة الثانية لا حرام. وأما إذا كان المشتق بالمعنى العام فالمرضعة الثانية تحرم، لأن يطرأ عليه عليها أم الزوجة وليس الزوجة، بمجرد عروض أم الزوجة فعنوان الزوجية تنتهي، فتحرم المرضعة الكبيرة الثانية. فالأخون يستشهد بهذا الكلام لفقه المحققين على أن الزوجية اللي هي مع أنها من الجوانب داخلة في محل البحث، من هنا صار النسبة بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي عموما وخصوصا من وجه، كما يشهد به يعني هذا القسم من الجوانب داخل في محل البحث ما عن الإيضاح في باب الرضاء في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أربعة زوجته الصغيرة. ما هذا لفظ؟ تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين، مع الدخول في فرن لو كان اللبن من غير علبة، لأن لو كان اللبن من الرجل فالصغير بصير بنت الرجل، بنت الرجل وحرمتها مو مشروط بالشرط. أما على الفرض الثاني إذا كان اللبن من غير هذا الرجل فهنا الكبيرة تتعنون بعنوان أم الزوجة، مجرد الأم الزوجة يحرم تحرم؟ لا، فأم الزوجة صحيح حرام لكن هذه الصغيرة تصير ربيبة، مجرد كون الصغيرة ربيبة تحرم؟ لا، الربيبة تحرم بعد الدخول بأمها، فحرمة الربيبة مشروطة بشنو؟ بالدخول بالكبيرة. فلذلك قال صاحب العبارة مع الدخول بالكبيرتين، يعني يشير إلى الفرض الثاني مو إلى الفرض الأول. الفرض الأول الزوجة الأولى تصير أم زوجة حرام، لكن الصغيرة تصير بنت، بنت مو مشروط بشرط حرمتها. أما الربيبة لا، حرمتها مشروط بالدخول بأمها، فإذا دخل بأمها فيصير الربيبة محرمة على البنت. وأما المرضعة الأخرى الثانية ففي تحريمها خلاف، فاختار والد المصنف العلامة الحلي رحمه الله وابن إدريس تحريمها. لماذا؟ لأن هذه المرضعة الثانية يصدق عليها أم زوجته، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه هكذا هاهنا. هل صغيرة انتفت زوجيته بالرضعة الأولى، والآن على الصغيرة تطلق زوجة، زوجة الرجل على أساس أن المشتق المعنى الأعم من المتلبس والمنقضي عن كل. وما عن المسالك في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها، يعني المرضع الثاني على الخلاف في المسالك نفس الكلام بالضبط. فالمهم حرمة المرضعة الثانية مبنية على هذه المسألة، فمن هنا نكتشف أن الجامد اللي يجرى على الذات باعتبار اتصاف الذات بمبدأ خارج عنها هذا داخل في محل البحث. فعليه كلما كان الآن كذلك يعرف المشتق الأصول، أصلا مو من عادة الأخوين بأنه يكرر البحث مرة تلو مرة، ما أدري ليش في هذا البحث كررت مرة، أول مرة عرف المشتق الأصول، وبعدين لما خالف مع صاحب الفصول كرر المشتق الأصول وقال وإن أبيت إلا أن يكون المشتق مشتق النحو منين فلا بد أن نقول هذا النحو من الجوامع الداخل في معنى الفعل. والآن كذلك يكرر، أصلا مو من دأب الأخوين بأنه يكرر البحث، ما أدري شلون صار. فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصاف الذات بالصفات الخارجة عن الذاتيات كانت عربا أو عربية، وكل الفرق بين العرب والعرب في الدرس السابق كالزوجية والرقية والحرية وغير هذه العناوين من الاعتبارات والإضافات كان محل النزاع وإن كان جامدا، وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيات. الآن يريد أن يقول أن النوع الأول من الجوامد وهو المنتزع من مقام ذات الفرد هذا خارج عن محل النزاع، وإحنا شرحنا في الدروس السابقة وجه الخروج، وجه الخروج مرة ببيان الأخن ومرة ببيانه أصلا مستحيل يكون هذا النوع من الجوامع جاريا على المنقضي عنه المبدأ، وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا مع مقام الذات والذاتيات، فإنه لا نزاع في كون هذا النحو من المفهوم حقيقة في خصوص ما كان إذا كانت الذات باقية بذاتياتها مثل النخل، ما دام متصف بالشجرية يطلق عليه الشجر، بمجرد هذه الشجرية انتفت من النخل فهنا بعد لا يطلق الشجر بل يطلق خشب بني. فلا نزاع، يعني لما قال لا نزاع يعني الأصوليين اتفقوا على أنه هذا خارج المحل البحث، ولكن بيان أنه عقلا مستحيل كذلك أنه يطلق هذا المفهوم على الذات بعد انقضاء التلبس بالمبدأ. ثانيا قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان. ف في الدرس السابق الأخوان كان بينه نزاع مع صاحب الحصول. صاحب الحصول قال أن نزاع المشتق فقد كان في ثلاثة أسماء: اسم الفاعل والصفة المشبهة وما يلحق بالصفة المشبهة. أما الأخوان قال لا، كل المشتقات المشتق بمعنى ما يجري على الذات باعتبار اتصاف الذات بالمبدأ عنها، كل مشتق داخل تحت هذا التعريف موجود. فمن جملة هذه المشتقات اسم الزمان، مثلا يوم العاشر من المحرم مقتل الإمام الحسين، فمقتل اسم زمان يطلق على الزمن وهو يوم العاشر. فهنا النزاع يجري، لأن شو المانع من عدم جريان النزاع هنا؟ من جريان النزاع المانع من جريان النزاع أنه لا يتصور في الزمن حالتين: حالة التلبس بوقوع الحدث فيه وحالة انقضاء هذا الوقوع. مثلا يوم العاشر من المحرم يكون متصفا بوقوع القتل، قتل الإمام الحسين فيه، ونفس يوم العاشر بقى ولكن بدون الاتصال بوقوع الحدث. هذا لا يعقل في الزمان، لأن الزمان منصرم الوجود، تدريجي الوجود. فبمجرد أن وقوع الحدث ينتفي فالزمن ينتفي، ما يبقى الزمن بعد وقوع الحدث حتى يتصور انقضاء الوقوع عن هذا الزمن، فيكون للزمن حالتين: حالة الوقوع، وقوع الحدث، وحالة عدم وقوع الحدث. لا يتصور هذا، بمجرد انتفاء الوقوع الزمن ينتفي، لأن الزمن منصرم الوجود غير قارر الذات، تدريجي الحصول. كل مقطع ينتفي يأتي مقطع آخر. هذا وقوع الحدث وحدث القتل، قتل الإمام الحسين في يوم العاشر من سنة 61، بمجرد أن وقوع الحدث وهو القاتل انتفى فانتفى يوم العاشر. فاليوم الآخر وهو اليوم 11 ليس يوم العاشر وليس فيه وقوع الحدث. فما يبقى الزمن في حالتين: حالة وقوع الحدث وحالة عدم وقوع الحدث، حتى يتصور ذاتا في حالتين، ويكون اسم الزمان أعظم من الزمن المتلبس بوقوع الحدث والزمن اللي غير متلبس بوقوع الحدث. لأن الزمن اللي غير متلبس هذا غير الزمن اللي تلبس بوقوع الحدث، مو نفسه. فلذلك لا يتصور المعنى العام في اسم الزمان، لأن العام هو المتلبس بالمبدئي والمنقضي عن المبدئي. فهذا الذات المتلبس بالمبدئي والانقضاء عنه المبدأ، هذا الذات في اسم الزمان هو الزمان، والزمان منصرم الوجود لا يتصور فيه أن يكون متلبسا والمنقضي عنه المبدأ. هذا هو الإشكال في اسم الزمان. فلذلك بعض المحققين قالوا أن اسم الزمان خارج عن الإنسان، ولكن نشوف كل واحد من المحققين رأوا معرض من هذا الإشكال. الأخوان نجيب بجواب، تلميذه والمحقق الدين العراقي يجيب بجواب، تلميذه الثاني المحقق النائم يجيب بجواب، تلميذه الثالث المحقق الاصفهاني يجيب بجواب، وجواب المحقق الاصفهاني صار مقدار كثير من المحققين في عصرنا الحاضر، منهم مرحوم السيد الفوق، منهم مرحوم السيد الفوق، ومنهم الآخرون مرحوم صاحب أصول الفقه المضبط. يعني تقريبا أكثر المحققين المعاصرين أخذوا كلام المحقق الأصفهاني، ولذلك نشوف أصول المضبط أجاب عن هذا الإشكال بجواب، هو هذا الجواب أساسا من المحقق الأصفهاني. إحنا اليوم فقط نقتصر على بيان الأخون ولا نتيجة بيان الآخرين ولا مناقشة التيجة، ولا في الدورات السابقة تعرضنا لهذه التصويرات. المهم الأخون يقول جوابا حليا وجوابا مردودا. الجواب الحلي أنه البحث حول مفهوم اسم الله، هل مفهومه مفهوم واسع أو مفهوم ضيق؟ مفهوم اسم الزمان ضيق هو المتلبس بالوقوع بالحدث بالفعل في الحال. هذا الزمن المتلبس بالوقوع الحدث فيه، متلبس بالوقوع بالفعل، هذا مفهوم ضيق. أما المفهوم الأوسع الزمن المتلبس بالوقوع في الجملة، سواء كان هذا التلبس بالوقوع باق أثناء الجري، جري المشتق وهو اسم الزمان على الذات وهو الزمن، أو لا ما بقى حين الجري، لا الوقوع بقى ولا الزمن بقى. نفس هذا المفهوم، مفهوم المتلبس بالوقوع في الجملة، ولو احنا ما ذكرنا هذا القدر الجامع بين المتلبس والمنقضي بصيغة الماضي، يعني كيف تتصور ان تكون المبدأ بصيغة الماضي بصير اعما من المتلبس والمنقضي، لكن هذا لابد من ذكر اول البحث. لكن ما ذكرنا احنا تصورنا القدر الجامع بين المتلبس والمنقضي عنه المبدأ بتصويرات ثلاثة، تصوير المحقق القمي في الجملة، تصوير الآخرين أنه هذا الوقوع اللي مبدأ خرج من العدم إلى الوجود، فهذا الخروج من العدم إلى الوجود أعم من أن يكون الخروج بالفعل أو خرج وانتهى. المهم خرج من العدم إلى الوجود، هذا التصوير الثاني. والتصوير الثالث لا، الذات اللي ليس متصفا بالعدم الأزلي للمبدأ، ففي مقام البحث الزمن ليس متصفا بالعدم الأزلي بالوقوع هذا عام من أن يكون الوقوع باقيا أو لا مو باقيا. نفس المفهوم عام، أما مفتاحا لما نرى هذا المفهوم مفهوم الزمن اللي وقع فيه الحدث في الجملة، أو مفهوم الزمن اللي خرج الحدث فيه من العدم إلى الوجود، هذا مفهوم عام. لكن لما نرى المصداق نشوف في الخارج هذا الزمن هو زمن فقط متصف به، ما عندنا الزمن أموم متصف به، انتفع عنه ما عندنا الزمن. فالأخون يقول أن من هذا المفهوم مفهوم الزمن اللي خرج العدم من الوجود، من خرج المبدأ ووقوع الحدث من العدم إلى الوجود هذا مفهوم عام، لكن في واقعه ومصداقه عند مصداق واحد. مصداق واحد وهو اللي وقع فيه الحدث، أما مصداق ثاني يكون زمنه انتفى عنه الوقوع، أي ما عنده مصداق ثاني. فلذلك لو كان المفهوم عاما ولكن له مصداق واحد هذا ما يمنع من النزاع أن هذا المفهوم لإسم الزمن مفهوم عام أو مفهوم خاص. فالنزاع في المفهوم أن مفهومه خاص أو مفهومه عام. مفهوم خاص أن الزمن المتلبس بوقوع الحدث بالفعل، هذا مفهوم طيب. أما مفهوم عام مثل ما صورنا القدر الجامع سابقا، شنو الزمن المتلبس بالوقوع خرج وقوع الحدث خرج من العدم إلى الوجود، هذا الزمن اللي خرج وقوع الحدث فيه من العدم إلى الوجود هذا عام مفهوم عام، لكن في الواقع ما عندنا إلا مصداق واحد وهو الزمن اللي حصل فيه الحدث، أما هذا الزمن ينتفي عنه الحدث بعد. فكوني يعني فاستحالة الفرد الثاني وانحصار الفرد بفرد واحد لمفهوم عام هذا لا يمنع من النزاع في أن المفهوم عام أو خاص. هذا جواب الحل للأخوة، لكن الإشكال في هذا الجواب واضح. صحيح تنازع أن مفهوم اسم الزمان خاص أو عام، خاص يعني المتلبس بالفعل بوقوع الحدث هذا خاص، أما العام الزمن المتلبس بوقوع الحدث اللي خرج من العدم إلى الوجود، هل اللي خرج من العدم إلى الوجود أعم من أن يكون هذا الوقوع حاصلا بالفعل أو لا، زال الوقوع عن الزمن. هذا مفهوم عام، لكن لما نرى في الواقع نشوف ما عندنا المصداق الثاني وهو الزمن اللي زال عنه الوقوع، والزمن اللي زال عنه الوقوع زمن آخر بصير مثل ما مثلنا في يوم العاشر من المحرم، الوقوع لما ينتفي بصير الزمن هو يوم الحادي عشر من المحرم. هذا الكلام اللي ذكره الأخ أن النزاع في المفهوم ولو المفهوم العام له مصداق واحد هذا من ناحية تصوير صحيح، لكن شو الثمر إذا قلنا اسم الزمان للمعنى العام؟ شو الثمر؟ ثمرة وين كانت تظهر؟ قلنا سابقا الثمرة تظهر فيما إذا كانت ذات باقية من دون تلبس بالمبدأ. هنا على القول بأن المشتق معناه عام يحمل عليه حقيقة، وأما إذا قلنا المشتق بالمعنى الخاص لا يحمل على هذا الذات اللي انتفع عنه المبدأ. هاي الثمرة تترتب هنا ما تترتب، لأن ما في مصداق ثاني وهو الزمن اللي زال عنه وقوع الحدث حتى نحن نستفيد من هذا البحث أنه لو كان المشتق بالمعنى العام ينطبق عليه، ما عندنا فرد من الزمن اللي زال عنه الوقوع. فما في ثمرة لهذا البحث هل مفهوم اسم الزمان عام أو مفهوم اسم الزمان خاص؟ فهذا الإشكال وارد على هذا، وكل استشكلوا هذا الإشكال. وأما الجواب المقضي يقول لو كان انحصار المفهوم الكلي في فرد مانعا من البحث حول هذا المفهوم انه مفهوم عام او خاص لا حصل النزاع في مفهوم الله تبارك وتعالى كلمة الله. وهذا كمان اشتباه من المسلمين. الله عالم ليش البحث انه وضع المفهوم العام فالأخون اشتبه بين الله والإله. في الإله في الصحيح إله شنو معناه؟ المعبود بالحق. إله إيه ممكن واحد يتنازع أنه مفهومه عام وهو المعبود بالحق أو مفهومه خاص وهو الله. هذا النزاع يحصل في كلمة إله مع أنه برهانا ولو كان معنى الإله معنى عاما وهو المعبود بالحق ينحصر بفرد واحد وهو الله الواحد. فانحصار فرد المفهوم العام بفرد واحد هذا لا يمنع من النزاع في المفهوم العام أو مفهوم خاص. هذا الرد النقزي إن شاء الله العبارة تفسر لحد صلى الله عليه وسلم.